نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الأعزاء بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى حلقة تفاعلية جديدة في برنامج مع الناس. نعتذر مجددا عن الانقطاع البث في الدقائق الماضية، نحن إن شاء الله نحاول التغلب على كل هذه الفنيات ونوصل بث إذاعة صوت الأقصى إلى أقصى مكان من فلسطين الحبيبة. كل هذه طبعا عمليات الصيانة التي نقوم بها حتى يصل إن شاء الله صوت الأقصى إلى كل مكان، إلى كل بقعة في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وألا يقتصر هذا الصوت داخل قطاع غزة، وأن نتجاوز كل التحديات والصعوبات والعوائق. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الناس، اليوم الثلاثاء التاسع من شهر فبراير من العام 2021. يقال أن صاحب العثرة عند الكرام معذور، وصاحبها عند اللئام مقدور. كل من ظن في نفسه أو ادعى أنه كبير فهو لا شك صغير، وكل من ظن أنه يعلم أو عالم فهو جاهل، ومن ظن أنه كريم فهو بخيل، ومن ظن الظنون كثيرة. هنا مستمعينا الأعزاء لا نقلل من شخصياتنا ومن ذواتنا، ولكن نحن نريد طالما الإنسان يحيا ويموت إذن هو يعمل، هو يخطئ، هو يسدد، هو يفشل، هو يقدم، هو يعطي، هو يضحي، هو يبذل، هو يتعب، هو يشقى، هو يفرح، هو يحزن. إياك أن تظن بنفسك أنك مكتمل أو أنك كامل. الإنسان طالما على وجه الحياة أحيانا يخفق، يسقط، ثم يقوم، ثم يواصل، ثم يكمل. النهاية والأهم من ذلك هي بما يشهده الناس عنك في غيابك أو بعد رحيلك. لذلك رفقا بأنفسكم وبأثركم الذي ستتركونه وراءكم، وكما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة التفاعلية الجديدة من برنامج مع الناس. مع الناس لهذا اليوم يصحبكم محمد سلامة من وراء الميكروفون، حسن سمور من التنفيذ والإخراج، ومن الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم.
هذا البرنامج برعاية جوال، أكبر شبكة معارض وموزعين في فلسطين. جوال، كل يوم جديد.
معنا الناس لهذا اليوم نفتح موضوع شروط السلامة المطلوب توفرها في سيارات وصهاريج وشركات الوقود في قطاع غزة. كما سنتابع اليوم في مع الناس مشكلة المواطنين الذين لا يحملون بطاقات الهوية بسبب النزوح أو بسبب آخر، هل هناك أمل في حل مشكلاتهم أم لا؟ وأيضا ستكون معنا إحدى الشكاوى والاتصالات من بعض الأسرى المحررين الذين لديهم بعض حقيقة المطالب والتي يعني الجهات المختصة لا زالت تماطل فيها. البداية ستكون إن شاء الله مع شروط السلامة المطلوب توفرها في صهاريج وشركات طبعا الوقود. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بمدير إدارة الأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني السيد محمد المغير. أهلا بك سيد محمد.
أهلا بك وأسعد الله صباحك وصباح.
حياكم الله. يعني بالأمس كانت هناك لقاء وعقدت جلسة في المجلس التشريعي، كنتم أنتم أحد الأطراف الذين التقيتم بأعضاء المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزارة النقل والمواصلات. يعني أعتقد أنكم كنتم في السابق تعملون وتصدرون تصاريح وتراخيص قبل هذا الإعلان، لكن بعد هذا الإعلان ما الذي سيكون أو ما الذي سيستجد؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحن كنا نصدر تصاريح قبل حادث النصيرات ترتيبات الإصفاء فقط لا غير، ولكن نظرا لوقوع العديد من الحوادث على شارع صلاح الدين من عمليات تسريب للوقود أو بعض السيارات المتهالكة التي رأيناها خلال مرورها على شارع صلاح الدين ودخولها في بعض المناطق المفتردة بالسكان، قررنا أن نطبق ما ورد في لائحة الدفاع المدني اللي هي لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق لمحطات الوقود وسيارات نقل الوقود على الطريق. طبعا في أن المادة 40 بالبند الأول منها بقول يجب أن السيارات التي تسير على الطريق وتنقل الوقود مطابقة للمواصفات الفلسطينية. هذه اللائحة وضعت سنة 98 أو سنة 2000 ولسه حديثة، هي مفسر رقم 8 لعام. في الاتجاه الموازي قمنا بالتواصل مع هيئة المواصفات والمقاييس وأحضرنا المواصفة الفلسطينية 100-159 والتي تنص على ضرورة إجراء تخصيصات سنوية كل سنتين كل عامين على الأقل للسيارات، وهي تخصيصات تتعلق بفحص الضغط والسماكة، لأنه كما تعلمون أن السيارات التي تسير على الطريق نتيجة وجود مواد خطرة فيها وهي تصنف ضمن المواد الخطرة، في جزء منها بيعمل تآكل، في جزء منها بيعمل صدى، أحيانا بعض الوقود بيكون في كميات مياه تتسرب إلى قاع الخزان نتيجة الكثافات فتعمل صدى وتآكل في الخزان. هذا الأمر دعانا إلى أن نطبق المواصفة الفلسطينية والتي هي ليس حديثة، هي وضعت سنة 1998 ميلادي.
جيد. أنا أذكر سيد محمد، أنا أذكر أنه كان هناك تصريح ل نقاب أو أعتقد أنهم يعني القائمون أو المشرفون على هذه الشركات يقائدون احتجاجاتهم طالما لم يطبق هذا القانون. الآن متى النصيرات حتى أي ترخيص لأي شركة أو لأي صهريج؟
لا، إحنا عملنا تراخيص مؤقتة عن الصيف، وكل السيارات حصلت على تراخيص من وزارة النقل والمواصلات تجدد بشكل شهري لحين انتهاء إجراءات الفحص الفني. طبعا إجراء الفحص الفني هو بيستمر في كل سيارة ممكن، احنا بنعمل جدول لكل إجراءات الفحص الفني وإن شاء الله سنباشر الفحص الفني خلال اللي هو الشهر 2 حتى نهاية شهر 2 سنبدأ بتطبيق الجدول الزمنية للفحصات. ما يخشاه أصحاب الشركات العديد من المسؤولات تسير على الطريق هي مركبات لا تصلح للسير على الطريق نتيجة مخالفتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية 100-159 لعام 98.
يعني مثلا أعطينا أمثلة ومنها مباشرة احكينا شو هي الشروط اللي أنتم مثلا ستباشرون بوضعها.
أحد المركبات كانت تسير على الطريق فيها صدع وتآكل، أخذنا هذه المركبة تم التحفظ عليها في مديرية العمل الدفاع المدني ثم طلبنا من الشركة صاحبة المركبة أن تجري فحصا على هذه المركبة. توجهت لأحد المختبرات الموجودة في الشركات المصنعة، تم فحص الخزان وإصدار تقرير بأن الخزان متهالك ولا يصلح، والسمكات تخالف المواصفة، السمكة لازم تكون 4 ملي جناها ملي ونص في بعض الأماكن. على الفور تم اتخاذ قرار بإتلاف التهريج واستبداله بتهريج آخر. الآن ما يخشاه أصحاب المحطات هذه اللي هو الإتلاف، لأنه هذا شكل قضية. طبعا كما تعلمون أنه كل إشي في الكون له عمر زمني، المواصفات العالمية كنا بتقول عمر التهريج 20 سنة، إحنا للأسف هذه التهريج تأتي من الاحتلال بعد انتهاء 20 سنة التشغيلية في الاحتلال، وبتعيش لنا كمان 20 سنة أو 30.
يعني هي كلها سيارات يتم استيرادها من الكيان الصهيوني، ولا ممكن يتم تصنيع بعض الخزانات في غزة؟
بعد اللي هو 2007 وإغلاق المعابر ومنع دخولها، تم تصنيع جزء منها داخل حدود داخل قطاع غزة وفق الإمكانيات الموجودة والمتاحة.
نعم، إذن هناك بعض السيارات يتم، طبعا احنا نتحدث عن سيارات خاصة وليست سيارات يعني كالجار او المجرور او الشاحنات الكبيرة. هذه تقريبا كم عددها يقدر هنا في قطاع غزة؟
118 مركبة.
118 مركبة اللي انتم معطينها ترخيص،
اللي هي تنقل النقل وقود وغاز، كلهم اعطناهم وقودات مؤقتة لترتيبات الاطفاء، ولكن هذا لا يعطينا ولا يعطي اي مستوى حكومي من ضرورة اجراء الفحوصات وفق منصة المواصفات أن يكون مختبر معتمد لإجراء الفحوصات.
طيب متى ستباشرون بهذه العملية؟
إحنا بنشتغل قاعدين في الموضوع، وبكرة عندنا تجربة ميدانية عملية إن شاء الله على إجراء عملية فحص لمركبة وفي المعدات الموجودة في قطاع غزة، ما يمكن تصفيق المواصف وما لا يمكن تصفيقه، حتى يعني أنت بتعرف ظروف غزة غير مستقرة، ممكن فحوصات ما نقدرش نتحصى، فبنوصف الحكومة إنه هذه الفحوصات يمكن تجاوزها، يمكن وضع حل آخر. احنا نسعى الى توفير اجراءات السلامه على الطريق بالحد الادنى، قال ايش يعني بالناس بكره يصير تسريب، تسريب كما تعلمون يحدث وراء حوادث كثيره خاصه الصلغ هذه المواد الزيتيه.
يعني عمليا هناك خطوره ربما نابعه من عدم التزام.
صار عندنا حدث اشتعال مركبه على مفترق الدير، وصار عندنا تسرب بشكل شهري بالنسبة احنا لحوادث تسرب على الطريق نتيجة اللي هي سلف بعض المركبات.
يعني شهريا انتم ترصدون بعد الحوادث خاصة من هذه السيارات
النقل على الطريق؟ صحيح.
طب والى اي مدى يعني اصحاب هذه الصهاريج والشركات البترول يعني هي ملتزمة باتباع هذه التعليمات؟
هم ملتزمين وفي تعاون معنا، وحتى هم صحيح بتظلموا نتيجة انه الخوف من اتلاف بعد هذه الصهاريج، لكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة يمكن تم التوافق من خلال لجنة المشكلة من متابعة العمل الحكومي ان يتم اللي هو جدولة عملية اجراءات الصيانة والتصحيح لهذه المركبات حتى لا تحدث مشكلة في قطاع غزة.
اذا هنا الشروط الفنية ربما تلزم صاحب الشركة ب يعني إضافة بعض الشروط السلامة على هذه السيارات، وليس إضافة عدد السيارات أو التخلص من بعضها.
صحيح، هذا
ما هو. طيب يعني في المقابل سيد محمد، يعني ما الذي ستستفيده هذه الشركات؟ ما الذي سيستفيده في المقابل صاحب هذه الصهاريج؟ مثلا في حادث طرق، حادث عرضي مع الموظفين أثناء تعبئة البترول، يعني ما هي المميزات التي يمكن أن يستفيد منها؟
هو إحنا هذه قضية ليست مميزات. الآن في مركبة لها عمر زمني، إحنا بنقول مثلا حتى مواصفتها الفلسطينية 20 سنة، ما بعد 20 سنة يعني نوع مركبات عمرها 10 سنين، 10 سنين نعملها فحص كل 5 سنين مرة، المركبات اللي بتزيد بتصير كل سنتين نعملها الفحص مرة. إذا وجدنا أنها طابقة المواصفة بنتلكش المركبة ونقول له خلاص ظلت ماشي على الطريق ونعمل له التراخيص اللازمة. الحين الفحص كل سنتين، لأنه أنت بتعرف في الطريق في أن أتربة، في أن مياه، في أن العوامل الجوية، الشتاء، الفضاوة، هذه كلها تؤثر على جسم المركب من تحت، على جسم السهريج، تأثير على جسم السهريج يصير تآكل وصدى، الصدى والتآكل هذا يتلف السهريج بشكل مباشر، بتغير سمكاته، بتتغير بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للسهريج، وبالتالي يدفعنا إلى أن يتم تبديل السهريج كل 20، كل 25، كل 30 سنة حسب الحالة اللي احنا بدناها للتهريج.
يعني في كل الأحوال أنتم يعني تريدون من كل هذه العملية ضمان السلام على الطرقات، وأيضا ضمان الذين يعملون في هكذا شركات وأيضا في هكذا صهاريج، مع الأخذ طبعا كما أشرت قبل قليل بعين الاعتبار الوضع القائم لهذه الشركات وأيضا مراعاة الإجراءات الفنية، هكذا ربما يطالب الحد الأدنى.
صحيح، الحالة الاقتصادية، وإحنا في كل مراسلاتنا واجتماعاتنا نقول أن عملية التصويب تأخذ فترة زمنية من 2-3-4 وقت الظروف وفي حالة كل مؤسسة وكل شركة وفي القدرة المالية والقدرة الاقتصادية، وبما لا يشكل خطر على حياة السكان. على سبيل أديك مثال، الآن لو جيت أنا لمحقق غاز بدي أعمل لها تصويب، بقسم طريقة التصويب إلى جزئين. الجزء التصويب العاجل والفوري وهو ما يتعلق بسلامة العاملين في المحطة والوسط البيئة المحيطة العمرانية السكان اللي حواليه، هذه لا يمكن الاستهانة فيها بشكل مباشر، يتم تنفيذها وفي شروط تؤجل لمدة 2-3 وفق دراسة المحطة ومنشأة من المنشآت الخطرة اللي احنا بنتعامل معها في قطاع غزة.
طيب أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت لي أنه هذا الحديث بدأ منذ حادثة النصيرات الأليمة، لماذا طالت هذه العملية؟ يعني نحن نتحدث تقريبا شرفنا على السنة.
هو فعليا بدأ التهريج في شهر 12 المنصرم أو شهر 11 عندما من قبل أصحاب المنشآت أو أصحاب محطات الوقود، وجلسوا معنا وإحنا بدنا، حتى كان في لقاء بيننا وبينهم قالوا إحنا ما الصح، احنا بنعرف انه في سيارات لا تصلح. هذا الكلام كان صدمه رئيس الجمعيه ونائبه ومجلس الاداره، سيارات في قطاع غزه لا تصلح للسير على الطريق وهي تهدد حياه السكان، وعارفين حتى الشركات المصنعه لما جلسنا معها قلنا لها كيف بتم الصيانه، اكدوا لنا انه في صيانات بتتم في اسفل الخزانات وبتم وضع مالتينا ودهان لها بس من اجل اللي هو تبين سلامه السريج الخارجي، لكن في الفحوصات بتبين الا المشاكل الداخليه للفحص. لو انا بنزل فحص في حوالي 5 اختبارات رئيسية لها اختبارات فرعية، وفي أجهزة متوفرة في قطاع غزة هذه الأجهزة، وأجريت سابقا فحوصات للعديد من المنشآت والخزانات والتهريج التي تستطيع الطريق. نحن نعمل في إطار ضبط وتصويب حالة عدم المبالاة من قبل أصحاب الشركات في قضية اللي هو السيارات التي تستطيع الطريق. يعني ممكن يجي أحد الشركات يقول لك والله أنا بحمل مالي، لا أنت لا تدرك حجم الخطر لما بيصير الإنسان اللي في المستوى الحكومي نتيجة اطلاعه لعدة قضايا والنظر من أكثر من جانب بيشوف حجم الخطر. يعني حدث المسيرات لما يكلف الحكومة تعويضات 3 مليون دولار، لو إحنا التهريج استبدلناه كل سنة 2,000-3,000 دولار تهريج جديد، لو إحنا عملنا إجراءات سلامة لن يكلفنا أكثر من 10-15,000 دولار، الخسارة تكون دائما أعلى. لذلك الآن أنا بأطلب من المنشآت يكون في عندي شيء بسيط، تكلفة مادية بسيطة اليوم بطلبها تغنية عن تعويض مستقبلي كبير جدا لا قدر الله طبعا أن تقع حوادث في الصغير.
إذن هي الفترة الماضية كانت كلها فترة يعني مباحثات مع هذه الأطراف والأصحاب الشركات، وأعتقد أنكم الآن توصلتم إلى نقطة يمكن من خلالها البدء بهذه العملية والانتهاء منها قريبا.
صحيح، وحتى في من ضمن الفترة كان اختبارات لمختبرات موجودة ونشوف قدراتها على العمل الموجود في قطاع غزة مدى قدرتها. قعدنا مع أصحاب الشركات المصنعة والمختبرات 3 اجتماعات وجلسنا ونزلنا على زيارات ميدانية لهم وشوفنا إيش الواقع وإيش الظروف، لأنه تعرف أنت ظروف غزة في الدفع تقول أنا بدي أعمل السلامة زي اليابان، لكن إحنا نسعى إلى توفير الحد الأدنى من طلبات السلام بما يحمي المجتمع من أي خطر خارج.
نتمنى إن شاء الله السلامة والتوفيق للجميع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد مغير، مدير إدارة الأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طبعا لا شك انه ما حدا يعني كيف بيضحي بماله، لا شك انه اصحاب الشركات شركات البترول واصحاب الصهريج حريصين على مالهم، لانه هذا مال، الصهريج مال، الوقود مال، كل هذه المعدات مال. لكن في كل الاحوال يا جماعة، حادث كحادثة النصيرات اعتقد حتى صاحب المخبز او صاحب المنشأة هو لا يرغب في ان تكون هذه الحادثة، لكن عندما يعني تقع الحادثة هنا ربما تثار الكثير من التساؤلات ويبرز دور المساءلة ودور الرقابة ودور الحكم. ولذلك مطلوب من الجميع الانصياع في النهاية هذه الإجراءات هي لحمايتكم وحماية مالك. أما أنه يطلع تاجر يقول والله أنا بحمي مالي، هو لا شك أنك بتحمي مالك، لكن أنا بدي أشوف برضو كيف بتحمي مالك، لأنه لا سمح الله لو وقعت الواقعة أو حدثت الحادثة، حادثة لا سمح الله راح فيها ضحايا وممتلكات ومقدرات، وقتها ما الذي ستقوله؟ ستقول عوضوني، مظبوط ولا لا؟ ستقول أين الحكومة؟ وين والناس كمان، الناس المواطنين اللي منهم مش مال واللي تضرروا لن يسألوا صاحب هذا المنشأ أو صاحب هذا الصهريج، إنما سيسائل الحكومة. لذلك مطلوب من الحكومة المساءلة والرقابة والحزم في هكذا مشكلة. على كل نتمنى السلام إن شاء الله للجميع. الآن معنا عبر الهاتف الأسير المحرر إياد صليح، والذي يتواجد في القاهرة. طبعا قبل أيام أصدرت عائلة المحرر إياد صليح من سكان خان يونس بيان، طبعا تطالب في الجهات ذات العلاقة علاج ابنها الذي يعاني من مرض السرطان. ضيفنا هو أسير محرر أفرج عنه قبل 5 شهور من سجون الاحتلال، قضى في سجون الاحتلال 10 سنوات تقريبا، وتم تحويله على حساب السلطة، هكذا ربما فهمنا من البيان، لإجراء عملية جراحية، عملية استئصال لهذا الورم في مصر، ولكن حتى اللحظة لم تجرى العملية، ولذلك العائلة تطالب أنه إلى متى هذا التسويف وهذه المماطلة. الآن هو يبقى معنا الآن عبر الهاتف صاحب هذه القضية حتى نفهم منه أكثر ما الذي جرى معه وما الذي وإلى أين وصلت هذه القضية. مرحبا بك أستاذ إياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نتمنى لك السلامة والحمد لله على سلامتك أولا وأخيرا، وإن شاء الله تتجاوز هذه المحنة سواء بعملية أو بغير عملية، وإن شاء الله تكتب لك العملية بنجاح. حدثني يعني منذ متى وأنت في القاهرة؟
أول شيء الله يسعد صباحكم وإن شاء الله الحرية لأفران البواسل والشفاء العاجل لجميع جرحانا. أنا صار لي في القاهرة متواجد من 2/11 الماضي، يعني أنت بتحكي اليوم على 3 شهور وعدة أيام.
نعم.
طبعا توجهت للقاهرة يعني من الأساس أنه روحت أنا من السجن، قضية باختصار أنه أنا روحت من السجن مصاب بمرم سرطاني بين الفقرات الأولى والثانية، متشعب في قاع الجمجمة وفي أماكن حساسة، متشعب الورم جاي في النخاع الشوكي وفي الشريان المغذي للدماغ.
يعني أنت عرفت بأنك مصاب بالسرطان داخل السجن ولا في الخارج؟
لا لا بالسجن طبعا.
بالسجن تم فحصك في السجن؟
نعم. قضية أخذت رأي عام يعني كثير، خاصة أنه الاحتلال تعنت تماما في عدم اللي هو إجراء العملية، مع لأنه كان ضايل 3 شهور لما اكتشف الورم السرطاني، وماطل كثير في هذا الموضوع، يعني قضية وإلى آخره من هاي الأمور، وصلنا لمرحلة لباب مسدود كيف، ورفضوا أن يعملوا العملية، وروحت على أرض الوطن.
تمام تمام.
طبعا وزارة الصحة عنا بتعرف هذا الموضوع، خشينا الحجر الصحي كإجراء وقائي زينا زي أبناء شعبنا. بعد ما طلعت من الحجر الصحي عنا الإخوان مشكورين الأطباء في المستشفى الأوروبي، لما شافوا الحالة بعد الفحوصات وإلى آخره مباشرة قالوا إحنا ما بنقدر نعمل عملية من هاي النوع، فتقدمت التحويل الطبية، رفضت في المرة الأولى. تمام. رفضت من العلاج بالخارج.
ارتفضت لأنه مثلا عمليتك لا تستحق أنه تخرج برا ولا ممكن تعمل في غزة هنا؟
لا، ردوا علي بالحرف الواحد تعملها بغزة.
يعني هي بتنعمل طيب في غزة؟
للأسف لا، ومع أنه كان مكتوب لهم أنه لا يوجد جراحة لدينا في قطاع غزة لهذه الحالة.
يعني الأطباء خاطبوا في هذه التحويل أنه هذه العملية لا يمكن إجراها في قطاع غزة.
هذا الشيء صحيح،
والأطباء بيفهموا مع بعض، ومجرد أن يعني الأطباء يوصوا بتحويله يعني أنه استحالة عملها في قطاع غزة.
نعم.
طيب.
وبالفعل بعد ضغوطات من نادي الأسير وقنوات رسمية وغير رسمية عملوا لي تحويله لوزارة العلاج بالخارج، ولكن للأسف عملوا لي تحويله لمستشفى رام الله الحكومي. فأنا كمان في إشكالية، إحنا أسرى وأنا مروح من السجن في شهر الفات، وبالتالي لا يمكن، طبعا الاحتلال رفض اصلا يعالجني وانا وهو استحقاق
في
جميع الاسر.
يعني انت عمليا لن يسمح لك الاحتلال بعبور حاجز ايرز؟
اكيد بحاجز بيت حانون بالضبط. وبالتالي على اثر الموضوع برضو استنينا شهر زمان لحد ما تحول التحويل الى مصر. بتعرف انه قطاع غزه الحبيب محاصر منذ سنوات، وبالتالي موضوع قضيه فتح معبر رفح هاي قضيه يعني شوي فيها أزمة كبيرة، استنينا فتحة المعبر وتوجهنا على مصر.
تمام.
في مصر مباشرة توجهنا للسفارة، السفارة تعاملوا صراحة بكل ذوقيات، قالوا اني راح نحولك على افضل مستشفى احنا بنتعامل فيها. وللتوضيح لمستمعينا الكرام انه السلطة الفلسطينية تتعامل مع حاجة بسموها مستشفيات الامان العام. مستشفيات الامان العام هي مجموعة مستشفيات عبارة عن 5-7 مستشفيات وزارة الصحة بتتعاقد معها عشان تحول لجمهورية مصر العربية.
تمام.
فبالتالي حولوا لعام مستشفى، مستشفى البنك الاهلي. توجهت للمستشفى بعد فحوصات وإلى آخر من هاي الأمور. طبعا مستشفى بسيط، ويعني لما سألنا الأطباء وكذا نصحوني قالوا لهاي عملية معقدة تحتاج لمجموعة من العمليات، ونقلنا هذا مجموعة من الأجهزة عفوا، ونقلنا هاي الرسالة لمين؟ لأخواننا في السفارة.
يعني الطاقم الموجود في المستشفيات الأمانة العامة اعتذروا وحكوا إنه هي عملية صعب نعملها. وأنت
بالضبط، هي مستشفى بالبداية اللي هي الأفضل بالنسبة لهم في هذا المجال، اعتذرت عن هذا الموضوع.
نعم.
فبالتالي توجهنا للسفارة كإجراء رسمي. حكينا مع السفارة، برضو عملوا مسح شامل في مستشفيات الأمان العام. بعد هيك طلبوا مني أنه أنا أعمل فحوصاتي، أدبر أموري وأشوف إذا في مستشفى في مصر ممكن أتعمل هاي العملية.
تمام.
بعد جهد طويل وجدنا مصر في مستشفى الجهاز العسكري تابع للقوات المسلحة المصرية، تمتلك الأجهزة الدقيقة لإجراء العملية، وعمليتي مشكلتها في المكان، وأنا بحتاج إلى 5 أجهزة تكون موجودة أثناء العملية.
نعم.
مع طاقم طبي يعني
متخصص
قادر على إجراء. فبالتالي طلبوا مني في السفارة نعمل كتاب يدوي موجه لوزيرة الصحة ولوزير الأسرة. وبالفعل عملت كتاب يدوي ووقعت عليه الوزارة عفوا السفارة، وكتبت تحت أنه لا توجد هذه الخدمة لدى مستشفيات الأمان العامة، وانبعت الكتاب بشكل من القنوات الرسمية والقنوات الغير رسمية. تمام.
يعني عمليا حتى لا ما في مشكلة لا من طرف السفارة ولا من طرف الجهات التي أنت تواصلت معها.
بالضبط.
طبعا كل الفحوصات اللي عملتها كانت على حسابك
والمستأجر على حسابي، والسفر مكلف ومرهق، والله يعين كل أبناء شعبنا في غزة. وانت بتحكي على تكاليف باغضة، وصراحة يعني الموضوع مش للسورة، وإحنا أسرة صارنا أكثر من 2 سنين رواتبنا مقطوع، وهي أزمة سياسية الكل بيعرف فيها الشارع، واليوم لحد اللحظة ما انحلتش.
يعني عملية التحويل هذه فقط تضمن اللي هو تكلفة العملية والعلاج، مش عملية اللي هو السكن أو المصاريف أو الفحوصات، هي مش موجودة.
لا يعني لحد اللحظة أنا هنا وعلى الإعلام بحكي جميع الفحوصات اللي أنا عملتها من صور بثمنها بأسعارها بعددها كلياته أنا كإياد عملت على حسابي، والتحويل لم زي ما بقولها ما فكتهاش أو ما فتحتهاش، لانه المستشفى فيش عندها هاي الامكانيات اللي ممكن تعملها العمليه. وبالتالي احنا بهذا الكلام كلياته اجهزناه في اول 20 يوم او 15 يوم من اللي احنا بنحكيه، ووجهنا هاي الكتابات لوزاره الاسره ولوزاره الصحه.
تمام.
وزاره الصحه شقين هلا صار الشغل. وزاره الصحه يعني بحكي لك على مدار الفتره اللي فاتت ولا رد نهائي الا قبل تقريبا اسبوع او اسبوع يعني 10 ايام. ردها كان انه هاي مش ضمن صلاحياتنا، وهذا الموضوع محتاج استثناء، واحنا بنقدرش نعمل له استثناء. طب يا جماعة الخير، انتوا وزارة الصحة، يعني اذا الموضوع مش محتاج استثناء يعني ممكن توجه ما انه فيش هاي استثناء، واذا في اجراء قانون انه ممكن تقدموه للرئيس. قالوا احنا لحد هنا بنقدرش نعمل اي شيء.
طيب
هذا بعد مماطلة طويلة.
مش ممكن تكون المشكلة يا استاذ اياد
انه ما وصلش الكتاب؟
لا مش قضية الوصل الكتاب، انه الكتاب وصل من طرفك وانت جهة لست مختصا، يعني انت مش طبيب حتى مثلا تقنع وزارة الصحة، ممكن يكون هيك؟
لا انا مش راح اقنع وزارة الصحة، من الكتاب اللي معي موقع من السفارة، انا كاتب الكتاب يدويا. مكتوب الرأي الطبي المستشار الطبي للسفارة،
مكتوب يعني الرأي الطبي
بالضبط. وموقع هاي ونزلت عليه يعني على صفحتي.
جميل.
انه مكتوب انه لا يوجد هذه الخدمة غير متوفرة في مستشفيات الأمن العام، مش اللي كتبت هاي السفارة اللي وقعت على الكتاب يعني. هذا من هذا الشق. فظلت وزارة الصحة تناطر في الموضوع لحد تقريبا من أسبوع أو 10 أيام، قالت هاي خارج صلاحياتنا وإلى آخره. أما الشق الصادم الثاني اللي هو شق وزارة الأسرة، كمان وزارة الأطراف كنا احنا متواصل معها، وكنت تتواصل مع الوزير مع اللواء مباشرة هو قدر وبكر
اللي هم أحد الأطراف اللي سهلت في البداية عملية التحويلة، ولا نادي الأسير اللي
سهل. فالمهم يعني صراحة لما توجهنا معه حكينا في التعاطي مع الموضوع الوزير، ولكن فيش إنجازات على أرض الواقع، والحالي كمان يعني محتاج إنه سرعة في قضية العلاج.
تمام.
في الآخر يعني آخر ما وصل إليه، وهينا بحكيها على الإعلام، الآخر الوزير حكى معي مدير مكتبه، تمام، بحكي لي الوزير حكى مع سفيرنا في مصر، وسفيرنا في مصر بيقول إنه إحنا متعاقدين مع 40 مستشفى، والأربعين مستشفى هاي إنه أنا أرفض إن أتعالج فيها وأتعالج فيها في مستشفى خاص. هذا كلام عاري عن الصحة، لأن السفارة من أول 10 أيام أو 15 يوم عملت اللي عليها، وبالتالي وقعت الكتاب إنه هاي الخدمة مش موجودة عندي، فبعرفش أنا من وين الخلل، وهاي الكتاب موجه لوين؟ موجه للوزير. فبالتالي في تناقض هنا في الحد. ولما صار مشادة كلامية بينه وبين مدير مكتبه، فمدير مكتبه يقول إحنا بنخدمكم خدمة أخوية مش إلزام. وبالتالي هنا المشكلة اللي إحنا واقعين فيها كبير. كيف أنت اليوم كوزارة هيئة الأسرى والمحررين؟ على أثر هذا الموضوع وبعد مناشدات، طبعا بعثنا مناشد الرئيس، لحد الآن لسه ما جاش رد عليها، لأنه إيش قنوات اللي توصلها، ولكن المفروض إن اللي وجه هذا الكتاب اللي هو يا وزارة الصحة يا وزارة الأسرى.
هذا تقريبا في 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 أي يوم كان العملية التواصل؟
هذا انقطع التواصل بينه وبين وزارة الأسرى قبل يمكن تقريبا 10 أيام.
10 أيام بعدها ما فيش لا صد ولا رد.
بالضبط. طلبت منهم طلب، قلت لهم يا جماعة الخير، لوزارة الأسرى ووزارة الصحة طلبت منهم طلب، قلت لهم إذا أنتم مش قادرين اليوم تحولوني على مستشفى الجلائل العسكري كونكم مش متعاقدين مع هاي المستشفى، هو بمقدوركم تودون على المدينة الطبية بالأردن تمتلك هاي الأدوات وهاي تقدم هاي الخدمة. وفي تعاقد بينها وبين السلطة. فبالتالي هم قالوا لي إنه أهل غزة يعني صعب إنهم يوصلوا هنا. قلت لهم فيش أي مشكلة، جبت عدم ممانع على الأردن.
حلو.
لا قدوم الأردن وبعثناها للوزارة، رفعوا إيدهم على الموضوع. اليوم انا بطلبه يا جماعة الخير انتوا مش قادرين تقدموا هاي الخدمة بحكم انه موضوع استثناء في مصر، تفضلوا هاي الاردن موجودة معي اوراق، عملت اوراق نفوت الاردن، حولوني على مستشفى من المدينة الطبية. ظل الموضوع عار. اللي احكيه باختصار اليوم الموضوع مش موضوع عياد كعياد. اليوم انا قضيت 9 سنوات في السجن، وهناك الاسرة قضوا 10 سنوات، وكل يوم انت تسمع على الاعلام عمالنا بنسمع في موضوع قضية الاسرة، سواء الامراض سواء الخطيرة ابتداء من السرطان الى امراض ثانية، ويعني الحركة الاسيري قدمت من الشهداء اخرها الشهر اللي فات. ما ايش الحال، وفي كثير من الاسرى بعد انتهاء فترة محكومياتهم والافراج عنهم بسبب الاهمال الطبي وعدم المتابعة او امراض متراكمة من داخل السجون لما نروح استشهد. هلا ممكن ان اكون رقم وممكن اكون واحد من هذه الشهور، ولكن القضية تتعلقش فيه كأياد، تتعلق انه اليوم في 4500 اسير داخل السجون، وفي اهمال طبي وإهمال طب حقيقي، وهي القضية تعالجت أكثر من مرة ونحكى على الإعلام أكثر من مرة، وأكثر مرة مجموعة كثير من الشباب من الأسرة دخلت مؤسسات حقوقية وغير حقوقية ولم تعمل إشي. فبالتالي إذا إحنا اليوم حتى بعد تحررنا محتاجين رعاية طبية، إحنا مش أفضل من أبناء شعبنا صراحة، زينا زي أي حدا، ولكن إن خصوصية صغيرة على الحال اللي إحنا عشناه.
بالضبط. يعني أنتوا سيد إياد، انتو خصوصيتكم اكبر يمكن من الناس العاديين، يعني ممكن انا كمواطن او غيري من يستمع الينا ممكن يحظى بهذه التحويلة وتكون اموره طبيعية، لكن انتم بدكوا اهتمام ورعاية اكبر. يعني اذا لا سمح الله كان هناك عائق، كانت هناك بعض القيود بعض الحزية، الاصل السلطة تتغلب عليها. وعشان هيك انا بسألك، يعني المشكلة هي وين حتى الان؟ في عملية التنسيق ولا في شخصك انت مثلا، شخص مثلا غير مرغوب، ولا في نظام التحويلات، ولا ايش بالضبط؟ يعني عمليا ممكن حد يرد عليك يا استاذ اياد، انه السلطة في البداية قدمت لك تحويلة وبعتتك، وهناك جهات او اطراف ساعدتك في هذه العملية، لكن
ولكن ولكن بالضبط يعني انت وديتني على المكان الغير مناسب. يعني باختصار يعني في الاول في الاخر يعني انا موضوع هذا مش فيك لحال اليوم، وبرجع باكد على الموضوع، انا اليوم صاحب رسالة وصاحب قضية في هذا الموضوع، ولن اتنازل عن حقي في العلاج. هذا بدنا نحطها اول شغلة، حقي في العلاج مش راح اتنازل عنه.
صحيح.
الشغل الاهم انه اليوم علاجي هو فتح المسار لاخوان الاسرى اللي بكره بدهم يروحوا من السجون، سواء من في خلال نفقات التحرر أو انتهاء محكومياتهم. لأنه لا إذا بيعانوا نفس المعاناة تبعتي، إنه اليوم نحكي على قضية زي هاي الحالة اللي أنا عايش فيها، كل أسير بدي يروح بدي يقعد 6-7 شهور أو 8 شهور بدي يستنى هاي المماطلات، فبالتالي لا الأفضل إنه ما نروحش، انتظرونا وإحنا مروحين جثث، هذا الأفضل.
والله كلامك صعب، والله كلامك صعب يا أستاذ إياد، يعني تخيل الإنسان لما
هذا الواقع، هذا الواقع. عشان أقول لك صحيح إنه الكلام جارح ماشي الحال والكلام، ولكن هاي حالة أنا عشتها، أنا هاي الحال اليوم بعيشه. وبالتالي انت متخيل انت بكره لما بده يروح كمان اسير وراي واسير بعد واسير كذا، مش مطلوب لا من تنظيم ولا من شخص ولا من سيارات ولا من كذا انه كل اسير يروح انه سواء تنظيمه او شخص او جمعيات او مؤسسات تعالجه، مطلوب من القنوات الرسميه اللي تعالجه. في قانون اليوم لحمايه الاسرى، في قانون تهيئه الاسرى تم تجديده والى اخره، المفروض ان القنوات الرسميه هي اللي تهتم في الاسير، لانه الاسير
انت
ما تقدمش عشان لا تنظيم معين ولا شخص معين ولا عشان قضيه ساميه، قضية فلسطين بشكل أساسي.
هذا لا خلافية. الآن أنت شو بتعمل في مصر؟
في الفترة الحالية يعني صراحة بقدر أقول لك أنه يعني قاعد
تصرف، تصرف شوية يعني مزيد من الأموال
يعني بالضبط. قبل كم من يوم، وهي على إعلام وفيش فيها حرج هذا النحكي، أنا قبل كم من يوم لما أمات صورة لتدفق الدم اسمها صورة MRA 2400 جنيه.
يا الله.
وهذا الكلام عشان ما ينفهمش يعني غلط،
أنا فاهم عليك فاهم، لا لا لا
لا نتسول ولا نطلب مساعدة من حدا ولا نطلب أي شغلة من حدا، باختصار شديد احنا بنطلب حق. أنا الفترة اللي قعدتها 3 شهور وهيني بلشت في الشهر الرابع، مش محتاج كل هاي الفترة قعدت في مصر، محتاج أن أروح على مكان، على مكان معين سواء في القاهرة أو في, في, في عمان، وسواء هنا في باستثناء أو غاد باستثناء في التحويلة وبس.
طب انتوا الان ما اصدرتوا البيان، اصدرتوا البيان يعني خلاص انتهت كل المحاولات، واعتقدت انه مثلا بدكم تحاولوا تضغطوا عبر الاعلام مثلا ولا شو؟
شوف حتى البيان يعني مش تم اصداره، يعني انه اصدار بشكل يعني هي كانت يعني اخي من كثر الضغط اللي معي. يعني انا معي اخي مرافق، وبتعرف قديش كمان ازمه المرافق انه يطلع من قطاع غزه لتنسيق وتحويل والى اخره، وقلت له في قطاع غزه اليوم حكم انه الحصار الموجود عليه بتعرف انه الحاله السياسيه مختلفه تمام. فمن ضغط الحال وعنه هو متابع للحالة ماشي الحال، والكل نفس السؤال شو صار معكم، ايه جرى، شو صار، شو الى اخره من هاي الامور، وانقطعت فينا السبل حقيقي، انقطعت فينا السبل لانه ما ضلش مكان، فش لا الوزير بيعرف والوزير بتعرفه، السفير بيعرف والسفير بيعرف، فبالتالي القضية مش محتاجة كل هاي القنوات والتشعبات، محتاجة انه القناة الرسمية توصل هذا الموضوع، والقناة الرسمية اللي هي السفارة وصلت الرسالة لا توجد هذه الخدمة الان، هان الموضوع وين أتوجه؟ أنا إمكانياتي كأسير محرر اليوم لا تسمح لي سواء حتى بالعلاقات أو الاتصالات أو بالعارف وإلى آخره، لأنه أنت بتحكي إحنا صرنا 9 سنوات خارج كوكب الأرض.
صحيح.
واللي بعرف اللي يعني اللي إذا بتعرفه بتعرفش يعني السجن هو أصلاً يعني شو؟ إحنا معزولين عن الكون، فبالتالي لما روحنا يعني حتى يعني قد ما أنت بك تواصل في جهات رسمية سواء وزارة الصحة أو وزارة الأسرة.
هذه العناوين اللي ممكن كل شخص أسير يتواصل معها.
بالضبط، هاي إمكانيات المحدودة كأسير. طيب. الشغلة الثانية أنا مناشدتنا كانت بسيطة جدا قبل ما تكون مناشد، اليوم هل إنه يمكن في مجال للعلاج، في مجال للعلاج وفق إمكانيات وزارة الصحة، وفق إمكانيات وزارة الصحة موجود هذا الإشي، بنطلبش المستحيل. واليوم إحنا ما بنطلبش، لا بنطلب في حياة رغيدة ولا بنطلب في شغلات ثانوية، بنطلب بحق في الحياة. والحق في الحياة بتطلب في هاي
طيب العملية. هذا الحق الآن أنت الآن تطالب به من بالتحديد؟ يعني لعل وعسى تكون هذه الرسالة تصل إلى كل
كل من هو مسؤول، ابداها من المجتمعين الآن بالقاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني ماشي الحال، وصولا للمواطن الفلسطيني البسيط اللي الآن بقول له صباح الخير.
والله
لو من الجميع لشغلة واحدة بس، لأن قضية الأسر كأسر اللي دفع ثمها أبناء شعب آلاف الشهداء لتحريرهم، احنا اليوم بنموت برات الزوم.
انت بتفكر تروح عليهم؟
عوين؟
على المجتمعين هذول بالقاهرة، هم عندك يعني.
انا هنا بحكي على الاهل.
والله عندك اقرب عليهم.
اذا انا بعرف عناوينهم او الفنادق اللي نازلينهم ماشي الحال. وكمان مش راح اخجل يعني مع احترامي الشديد للكاز، انا يعني الفنادق اللي نازلينهم لو انا بعرف وينها او بقدر اصلح والله لا يصلح.
طيب.
والله انا صنم لانه
يمكن لانه هم اقرب لك من توصل رساله لرام الله يمكن.
لا بالضبط. اليوم انت لما بتحكي على مناشده وانا يعني شوي ضعيف في التكنولوجيا يعني فيش يعني خبره. ولكن لما انت تشوف مناقشه اللي وصلت اليوم 155 الف مشاركه خلال الثلاث ايام بتدل قديش شعبنا ما زال بنبغض وقديش بتبنى قضيه الاسره وقديش هم متعاطفين هذا الموضوع. الا على الاكيد وصلت للرساله. وانا اقول لك شغله يعني الان هاي من خلال اثيركم يعني بوصل نفس الرساله. القضيه اليوم مش متعلقه في اياد كاياد، متعلقه في اسره ما زالوا يخضعون تحت اسف على الكلمه احقر احتلال وجد على الوجه البشري. وهذا الاحتلال بمارس كل الضغوطات، اهمه الاساسي وهدفه الاساسي هو قتل الانسان الفلسطيني. احنا من بنروح من الزون بنروح بحاله حقيقي صعب سواء صحيه او نفسيه او الى اخره، فمعلش محتاجين شويه رعايه. هاي كل موضوعنا. واليوم القضيه مش انه احل قضيتي كاياد لحالي من خلال هان او هان او هان، اليوم قضيتي من خلال هم المسؤولين الرسميين عن هذا الموضوع عن هذا الملف. وبتمنى انه ربنا يتمم من مصالحه على خير وننتهي من هاي الامور، ولكن هاي رساله
ان شاء الله يا رب. استاذ اياد انا بتمنى لك الصحه والسلامه ان شاء الله، ونسمع اخبار جيده منك خلال الفتره المقبله، وأنه يتم تحويلك على أفضل المستشفى لإجراء هذه العملية، وأن تصل هذه الرسالة إلى كل المعنيين وجهات ذات العلاقة. شكرا جزيلا لك. من القاهرة الأسير المحرر أستاذ إياد صليح، وهو الأسير المحرر الذي أفرج عنه قبل 5 أشهر ويطالب بحقه في العلاج، فقط يريد عملية يتم تحويله إلى مستشفى، هذا المستشفى طبعا يقدم له العملية والعلاج. شكرا جزيلا لك أستاذ إياد صليح، كنت معنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. طبعا نعتذر عن انقطاع البث، وبالطبع سنكون معكم إن شاء الله في الساعات والأيام المقبلة لمزيد من التواصل والتفاعل مع قضايا الناس، لأن قضايا الناس هي المهم في هكذا فترة وفي هكذا مرحلة كثيرة، هي القضايا التي يعاني منها الناس. يجب على المسؤولين وعلى المعنيين ألا يختلفوا على هذه القضايا، قضايا الناس. يعني ممكن الفصائل تختلف مع بعضها البعض، ممكن فتح تناكب حماس، حماس تناكب فتح، ممكن الجبهة تزعل، ممكن الجهاد يزعلوا في قضايا سياسية، لكن اختلافنا وتقصيرنا بحق هؤلاء، بحق الأسرى، بحق أهالي الشهداء، بحق المحررين، يعني أننا في تناقض كبير مع ذواتنا ومع شهاداتنا ومع وطنيتنا ومع كثير من الشعارات التي نقدمها للناس. ربما لن يصطلح هذا الحال إلا بطبعا حل كل هذه المشكلات التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة منهم أهالي الشهداء والأسرى والجرحى. وأعتقد أنه أي تقصير أي عجز أمام هؤلاء يعني هو عجز يصيبنا من الداخل، يصيب وطنيتنا ويصيب انتمائنا لهذه الأرض، وهي حقيقة لا يمكن فهمها إلا من خلال هذا السياق. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حقيقة كنت أود أن نكملها ولكن لانقطاع البث في كل حين هذا يصعب علينا أن نواصل هذه الحلقة. إن شاء الله هذه القضايا التي معنا سنؤجلها في الأيام المقبلة. تقبلوا لطفي وتحيتي الزملاء محمد الشياح، حسن سمور، كنت معكم عبر الهاتف في هذه طبعا الحلقة، محمد سلمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.